بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث من وجوه الجامع بينما دل على النهي عن تأخير طواف الحج وما دل على جواز إيقاعه، بعد أيام التشريق أن يقال. الوجه الثالث وهو مؤلف من مقدمتين: الأولى إن النهي عن التأخير ظاهر في الأمر بالفورية، ونسبة ما دل على جواز التأخير ليوم النفر لما دل على النهي عن التأخير مطلقان نسبة المقيد للمطلق، فمقتضى ذلك الاقتصار في تقييد النهي عن التأخير على مقدار ما قام الدليل عليه، وهو جواز التأخير ليوم النافر، ولا وجه لحمل النهي على النادب، بعد أن كانت نسبة الدليل المرخص للدليل الناهي نسبة المقيد للمطلق. المقدمة الثانية: إن المراد بذهاب أيام التشريق في النصوص، حيث قال في صحيح الحلبي: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، هو يوم النفر، أي أن ظاهر التعبير باليوم الذي ذهبت فيه أيام التشريق هو إرادة يوم النافر، بقرينة التعبير عنه في النصوص بهذا النحو. مثلا خبر إبراهيم ابن أبي يحيى حديث 20 باب 46 من أبواب الذبح. عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام قال: يصوم المتمتع قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما. فإن من الواضح أن المراد باليوم الذي انقضت أيام التشريق فيه هو يوم النافر، لأنه هو يوم الحصبة. ومثلها صحيح منصور ابن حازم حديث ستة باب ستة من أبواب الذبح. حديث خمسة باب ستة. عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول: النحر بمنى 3 أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي 3 أيام. فالنتيجة، نعم، دلالتها في عقل الجبري.
يصوم اليوم 13، نعم، يوم النحر هو يوم، ان 13 يعني هو من ايام التشريق ولا كيف؟ فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضي 3 ايام. يعني يوم 10، يوم 11، يوم 12. يصوم يوم 13.
خوش.
بس هذه ما لها دلاله على المطلوب.
وهو
ان اليوم 13 هل هو اليوم الذي تذهب فيه ايام التشريق؟
يعني من الخارج، يعني علم من الخارج أنه يتسحر ليلة النفر وليصوم يوم النفر.
والرواية الأولى هي رواية العياشي في
تفسيره. خوب داك شيخ، السند الحين ما استدلنا بها على حكمين.
نحن لن نستدل بها على حكم،
ليش اللي لا تحرك القلم هالشكل، ما دخيل بالها.
نحن لن نفرض بين اصلا هذه الرواية جعلوها دليل على ان المراد بليلة الحصبة هي الليلة 14 كما ذكروا ذلك،
ما يأثر في المطلب. ويلاحظ عليه إن ظهور ذهاب أيام التشريق في يوم النافر من دون قرينة عليه، ومجرد أن المراد بي ومجرد أن المراد به في خبر إبراهيم ابن أبي يحيى هو يوم النافر لقيام القرينة السياقية والخارجية عليه، لا يعني أن هذا اللفظ وهو ذهاب أيام التشريق إذا أطلق ينصرف إلى يوم النافرة. مضافا لضعف سندها، وأما صحيحة منصور ابن حازم فلا دلالة لها في نفسها على كون المراد بهذا اللفظ حتى في الرواية هو يوم النافر، فإنها مطلقة من هذه الجهة لولا الروايات المقيدة. فالنتيجة يا شيخ علي أن ما تمسك به الأعلام، ومنهم سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ والسيد الأستاذ وأمثالهم، لإثبات جواز تأخير الطواف إلى آخر ذي الحجة، هو التشبث بإطلاق قوله حتى تذهب أيام التشريق، الشامل لليوم الرابع عشر فما بعده. ولكن الإنصاف عدم صحة التمسك بهذا الإطلاق، والوجه في ذلك أن هذه النصوص في مقام بيان عدم اشتراط إيقاع الطواف بأيام التشريق، فهي في مقام دافع أن صحة الطواف منوطة بإيقاعه في هذه الأيام. فقال عليه السلام لا يشترط في صحة الطواف إيقاعه في هذه الأيام، فإنني ربما أخرته عن ذلك. وليست في مقام بيان حده من ناحية المنتهى كي يتمسك بإطلاقها لإثبات جواز إيقاعه لآخر ذي الحجة. فالقدر المتيقن منه جوازه في اليوم الرابع عشر الذي هو المصداق المتيقن لذهاب أيام التشريق. وإلا لو كان المقصود جواز إيقاعه في أي يومين لم يكن هذا التعبير تعبيرا شيخنا عرفيا، بأن يقول ربما أخرته إلى أي يوم من ذي الحجة، فالتعبير بأنني ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ظاهر في النظر إلى بيان هذا المطلب، وهو عدم جواز عدم اشتراط إيقاعه في أيام التشريق. ومتى كانت الرواية في مقام البيان من جهتين ولم يحرز كونها في مقام البيان من جهة أخرى، لم يصح التمسك بإطلاقها اللفظي أو المقامي. لا مو مراد الرابع عشر، احنا نشك الآن ما نقول مراده، نحن نقول الرواية مجملة من هذه الجهة، ولذلك قلنا اليوم الرابع عشر قدر متيقن، نحن نقول الرواية مجملة، الرواية هي في مقام البيان من هذه الجهة، لا يشترط إيقاع الطواف في أيام التشريق، أما يجوز مطلقا أو لا، هذه الرواية ليست في مقام بيانه، لذلك نحن نقول يجوز في اليوم الرابع عشر من باب شنو؟ أنه القدر المتيقن ليس أكثر، ونحن ندعي الإجمال من ناحية المنتهى، لا أننا ندعي أنه هو المراد، حتى يقال لو كان هو المراد لقال اليوم الرابع عشر.
يحتمل الحاج بأنه يجب عليه هذا أن يخرج يقول ليلة أبقى أيام التشريق، لأنه أيام التشريق لياليها بعد إذن تتمكن، فهذا التعبير عرفي جدا.
لا، الكلام على أنه مورد السؤال شنو كان؟ مورد السؤال يسأله عن إيقاعه يوم النحر أو ما بعده، الإمام يرفع عليه الكلفة يقول له لا أنت مو لازم أن توقع في هذه الأيام، فأنا ربما أخرته، إذن هو في مقام بيان شنو؟ ما هو في رأس السائل من أنه أنا أريد يعني مضطر أن أوقع هذه الأيام، يقول له لا، الإمام في مقام بيان دافع ما توهمه السائل من اعتبار إيقاعه في هذه الأيام، هذا الإمام في مقام بيانه، أما أنه في مقام بيان المنتهى وأنه حده ذو الحجة أو حده 15، أصلا ليس في مقام البيان. أقول قدر رجعنا في فارق، لو ما في فارق رجعنا إلى القبلي محتمل محتمل محتمل، ما يخالف لكنه محتمل، لو لا محتمل أن الشارع يريد إيقاع الطواف بعد انقضاء أيام منى، وأنه ليس هناك التأخير إلى آخر ذي الحجة، هذا محتمل لو لا، وما دام محتملا نقتصر على القدر المتيقن. لماذا لم يبين؟ هذا في كل رواية تتعرض للبيان من جهة يقال ليش ما بينت يا إمامنا تمام الجهات، وأنا في مقل أن السؤال ورد علي هالشكل، ليست رواية ابتدائية، خوب استفتاء سؤال ورد علي أجبت عن مقدار السؤال لا أكثر، أما أنه ليش ما تبين ذاك الجهة، فكلوا مما أمسكنا، ما بين الطهارة والنجاسة، إذن يستفاد الطهارة، هو في مقام بيان التذكية أن إمساك الكلب بالصيد مذكر له، أما أن موضع المس طاهر أو نجس أنه مو في مقام البيان من هذه الجهة، لا الإفاق المقام يقتضي، ما أنا في مقام البيان، أنا في مقام البيان من هذه الجهة، لست في مقام البيان من تلك الجهات حتى أخناق ويقال إطلاقك. لا إله، نحن ندعي الإجمال، نحن لا نقول أجاب، نحن نقول الرواية مجملة من هذه الجهة، لا معنى الإشكال أن الجواب ناقص، أنا الآن سألتموني عن جهة أجبت عنها، جهة الأخرى لأنها ما وردت في السؤال لا أجبت عنها، أنا سألت هل يشترط إيقاع الطواف في أيام التشريق، قلت لا ما يشترط، ترى أنا أحيانا أخرى عن أيام التشريق بس، أما المنتهى فيرجع إلى نصوص أخرى يعول فيه على نصوص أخرى لأن الرواية مجملة من هذه الجهة.
لكن هذا الإمام في الروايات الأخرى قال ولا أكثر، وهنا
وهذا معنا وليس ضدنا، مدام قال ولا تؤخر، إذن فيقتصر في الخروج عن هذا النهي عن التأخير على المقدار المتيقن وهو ما بعد أيام التشريق مباشرة. خوش. وعلى فرضي عفوا فالمرجع بعد ذلك إطلاق النهي عن التأخير فيما عدا المقدار المتيقن، وعلى فرض عدم وجود إطلاق فمقتضى أصالة البراءة عن شرطية تعين هذه الأيام بخصوصها هو جواز إيقاعه في أي يومين إلى آخر ذي الحجة. احنا قلنا إذا ما أكو إطلاق ونرجع إلى الأصل العام، إذا أكو إطلاق أحسنت يا شيخ حسن، كلامك حسن. إذا بنينا على أن الآية دالة على ذلك، بل يصح الرجوع إلى الآية لإثبات جواز إيقاع الطواف في أي يوم من أيام ذي الحجة. فإذا لم تتم دلالة الآية فالمرجع الأصل العملي وهو البراء عن التعيين، إذ يدور الأمر بين تعين هذه الأيام أو التخير بينها وبين غيرها من أيام ذي الحجة، فمقتضى البراء عن التعيين جواز إيقاعه في أي يومين. بعد شد آمر أنا حاضر. تنبيه: قد يقال إن النهي عن التأخير تكليفي لا وضعي، فلو أخر الطواف عمدا وقع صحيحا، بل إن النهي يقتضي الصحة. هذه شبهة في الأصول مرت عليك في الكفاية يا شيخ إبراهيم، شبهة من هذه في الأصول، من اللي طرح الشبهة؟ النهي يقتضي الصحة، مو يقتضي الفساد، يقتضي الصحة. أبو حنيفة والشيباني سيد الخوي جرى على هذه الشبهة، آمن بها. بل إن النهي يقتضي الصحة بلحاظ أن النهي عن عملين فرع القدرة عليه، فلو كان المكلف عاجزا عن الإتيان بالعمل لكان النهي عنه لغوا، فبما أن النهي فرع القدرة فإذا تعلق النهي بعبادة كأن يقول لا تصم يوم عاشوراء أو لا تطف بعد أيام التشريق، فلو كان النهي موجبا لفساد العبادة لكانت العبادة غير مقدورة، بمعنى أنه لو أتى بالعبادة لم تقع عبادة، ومقتضى العجز عن ذلك عدم صحة النهي عنها. إذن فالنهي عن صوم يوم عاشوراء بما هو عبادة صحة صوم يوم عاشوراء لو خالف النهي لا فساده. ويلاحظ عليه، نعم، يعني ينهى عن الفاسد، لا التسمية مو نقاشنا في التسمية، نقاشنا في النهي. العنوان في حد ذاته عم من الصحيح والفاسد، لكن بعد تعلق النهي به المنهي عنه والعبادة الصحيحة، لو المنهي عنه والعبادة الفاسدة ما له معنى ينهى عن العبادة الفاسدة، إحنا ما ينهى عن العبادة الصحيحة بعد، وإلا صوم يوم عاشوراء الفاسد ليش ينهى عنه فاسد؟ إذن لا محالة متعلق نهيه الصوم الصحيح، فإذا متعلق نهي الصوم الصحيح شو نصير فاسد بالنهي؟
لولا
النهي، لولا فلولا بنوها حولها لخبطتها
ونقول العاد
كخبطة عصفور.
لما نهى عن حيوان لو كان صحيح، لو كان صحيح ولم يختل به أي شيء لما نهى عنه،
فإذا ما كنا هي
لا
ما كنا فما هو متعلقه؟ تون الآن فارغين أن النهي وقع ما عندكم شك في تعلق النهي، إنما الكلام متعلقه شنو؟ فعل بما هو فعل خب لا معنى للنهي عنه، صوم يوم عاشوراء بدون قصد قربة ليش ينهى عنه؟ فهو ينهى عن الصوم الصحيح بعد، وإلا صوم هيجي غافل ويلاحظ عليه مضافا النهي فرع القدرة، النهي عن شيء فرع القدرة عليه، لأن النهي تكليف كسائر التكاليف المنوطة بالقدرة، النهي عن أمر فرع القدرة عليه، فإذا فرضنا أن العبادة هذه غير مقدورة مع النهي ما يمكن أحد يقدر عليها، بمجرد أن ينهى الشارع عنها بعد تصير غير مقدورة، إذا غير مقدورة إذن انتفى النهي لعدم القدرة على مخالفته. وفيه إن ظاهر النهي عن التأخير الإرشاد لشرطية إيقاعه في هذه الأيام، وليس نهيا مولويا كي يقال بأن النهي المولوي يقتضي الصحة، وعلى فرض أنه نهي مولوي فإن اعتبار القدرة في متعلق النهي غاية ما يقتضي أن يكون النهي مقدورا، عفوا أن يكون المتعلق يا شيخ علي مقدورا في رتبة سابقة، ولا يعتبر في صحته أن يكون مقدورا في رتبة لاحقة للناهي. مثلا إذا علم المولى أنه بنهيه عن شرب الخمر فلن يتمكن أحد بعد ذلك من شرب الخمر، ولكن عدم التمكن ببركة النهي لا أنه في رتبة سابقة على النهي، فإن النهي هنا صحيح عقلا وعرفا. إذن ما هو شرط في صحة النهي؟ كون المنهي عنه مقدورا لولا النهي وصحيحا لولا النهي، لا أن يكون مقدورا في طول تعلق النهي، فلو كان تعلق الناهي منشأ للعجز عنه فهو ثمرة من ثمرات ناهي وليس شنو مانعا من صحة الناهي. إذن فتعلق النهي بعبادة لا ينافي فسادها في طول تعلق النهي بها لعدم مقربيتها. انتهت هذه المسألة، جئنا إلى مسألة 412. لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين إلا للشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض، وادعي الإجماع على ذلك، ولكن السيد في المدارك استقرب الجواز. والمدار على عرض النصوص وهي صنفان: ألف ما دل على جواز تقديم الطواف على الوقوفين اختيارا، وهي عدة نصوص، منها صحيحة ابن بكير وجميل جميعا باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال هما سيان، قدمت وأخرت، وظاهره عدم اشتراط الترتيب أصلا. ومنها صحيح حفص بن البختري باب 64 من أبواب الطواف حديث 3 في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال هما سواء، أخر ذلك أو قدمه يعني للمتمتع. بالي يعني الراوي أضاف هذا القيد، نفسه أضاف يعني للمتمتع. صحيح عبد الرحمن بن الحجاج باب 13 من أقسام الحج حديث 2 سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال لا بأس، شكوا به، ونحوها غيرها. الصنف الثاني: ما دل على الجواز في خصوص المعذور، منها صحيح الحلبي باب 13 يعني نفس الباب السابق حديث 4 عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى، ونحوها معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق في نفس الباب حديث 6، ومنها موثق إسحاق ابن عمار نفس الباب حديث 7 سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ قال نعم، من كان هكذا يعجل. ومنها صحيح علي بن يقطين هذا سيأتي أيضا الكلام فيه، الآن احنا في طواف الحج وسعيه. باب 64 من أبواب الطواف، حديث واحد. سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة، يعني ما يقدر يرجع إلى مكة بعدين، أن يطوف من الآن ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا. وقد وقع الكلام في الجمع العرفي بين هذين الصنفين والحمد لله.
أحسن الله إليكم يا شيخنا الجليل.